والذي جاء
اشتد غضب الله على قومه. أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتاب لحق العلاء بن الحضرمي بالمرتد لما علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وعلى قد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي
قدم على المدينة ورأى أبا بكر رضي الله
أشهر الأماكن المتاخمة لكاظمة مكان يقال الجهراء بوابة الكويت في الجهراء حتى أتوا هنا عند مسجده عليه الصلاة والسلام.
وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من روائع الصديق الذي نريد من خلاله أن نعيش وإياكم في رحاب سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما مر معنا. في هذا اللقاء نريد أن نقف مع محطة أخرى من المحطات التي عاشها أبو بكر رضي الله عنه أو كان له فيها موقف مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الموقف هو موقفه في الطائف. الطائف كما نعرف تعتبر مدينة من أهم المدن في منطقة الحجاز، وهي من أقربها إلى مكة، وطبيعة تعتبر مدينة عظيمة من حيث جمالها وحسن ولطافة مناخها، وهي تعتبر منذ القدم المكان الذي يصدر الفاكهة، وهذه معروفة عن الطائف فيما ذكره أهل البلدانيات قديما وحتى في لسان العرب لابن منظور رحمه الله تعالى. الذي نريد أن نشير إليه في هذه القصة المتعلقة بحياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما هو الحدث الذي جرى لأبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا في الطائف. من أهم الأحداث التي سبقت دخول أهل الطائف في الإسلام وما جرى بعد ذلك من أحداث لها علاقة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه ما يتعلق بغزوة حنين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر خبر المسلمين مع أعدائهم في تلك الغزوة فقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالمسلمون لما خرجوا من فتح مكة خرجوا بعددهم وعددهم وكانوا يرون أنفسهم أحظى الناس وأكثرهم قدرة على القتال وللانتصار، فلما قدموا على حنين بهذه الصورة بالعجب الذي كان في قلوب بعضهم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالهزيمة، إلى أن صارت الدائرة بعد ذلك للمسلمين على عدوهم يوم أن وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم اندفع على عدوه ببغلته التي أخذ بزمامها العباس عمه رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيح بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي فاجتمع إليه المسلمون ثم انتصروا بعد ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من المسلمين حتى أتوا هنا إلى الطائف وحاصروا أهلها، حاولوا أن يدخلوا المدينة ما استطاعوا، رموها بالمنجنيق فما استطاعوا، فكيف يتمكن المسلمون من فتح الطائف؟ ظهرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطة، والحرب خدعة. أعلن إعلانا عاما وأمر مناديه أن ينادي أهل الطائف به: أيما عبد جاءنا من الطائف فهو حر. أي عبد يتصور سور الطائف
ويخرج إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالجائزة أن يكون حرا. فرح الأعبد الذين في الطائف بهذا الخبر، فكان أول عبد تدلى من الحصن هو أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلده، فأتى النبي بأبي بكر عليه وعلى آله وسلم تدلى أعلن إسلامه فكان مولا بعد ذلك
بها.
فما هو خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعلن إسلامه فكان مولا بعد ذلك
على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلن إسلامه وروى عنه
أبو بكر
كما ذكرنا وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وأعلن إسلامه كما روى عنه الأحاديث.
كانوا ينسبون بعض الأولاد إليهم
ابن الحارث ابن كلدة،
إلى أن نزل قوله
العرف
تعالى
العرف الجاهلية كما نعرف أدعوهم
لآبائهم، كانوا ينسبون بعض الأولاد
فأبطل الإسلام التبني.
فالحارث لم يكن أبدا نفيع،
وإنما كان قد تبناه
فأبطل الإسلام التبني.
وهذا الرجل
فالحارث لم يكن
هو طبيب العرب المشهور،
وإنما كان قد تبناه
وكلدة.
وهذا الرجل الحارث
العرب
هو طبيب العرب المشهور،
الرجال أحيانا إلى أسماء أمهاتهم
وكلدة،
وقد صنف الفيروز أباد رحمه الله صاحب القاموس
العرب قديما كانوا ينسبون الرجال أحيانا إلى أسماء أمهاتهم
فيمن نسب إلى غير أبي،
وقد صنف الفيروز أباد رحمه الله صاحب القاموس
ذكر منهم صفية
كتابا سماه تحفة
والدة الزبير
في من نسب إلى غير أبي
حمامة والدة بلال
ذكر منهم جملة
وسمية والدة عمار،
هؤلاء كانوا ينسبون إلى أمهاتهم
وأم حتى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين
سلول لم يكن جد عمار،
وإنما
هؤلاء كانوا ينسبون إلى أمهاتهم
وإنما كانت
حتى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين
كان من جملة من ذكر
جد
الفيروز أبادي في كتابه هذا،
وإنما كانت أمه
كلدة.
ولذلك
كان من جملة من ذكر بعض
الفيروز أبادي في كتابه هذا
قد نقلت عن حارث ابن
ومنها
كلدة.
قوله
وهو أيضا حكيم
المعدة
العربي كما ذكرنا التي له
بيت الداء
بعض العبارات
الرائقة
التي كانت قد نقلت
الدواء.
عنه ومنها قوله المعدة
ومما جرى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في حصار الطائف
نصف الدواء
أن ابنه عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه
ومما جرى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه
فرمي عبد الله بسهم فأصابه
أن ابنه عبد الله بن أبي بكر رضي الله
لكنه لم يمت
كان معه وبقي عبد الله بن أبي
الله
بسهم يعاني من أثر هذا السهم
لكنه لم يمت
توفي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
يعاني من أثر هذا السهم
حتى توفي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربعين يوما
قدمت ثقيف المدينة
احتفظ أبو بكر بالسهم
وقدموا على أبي بكر رضي الله عنه
وفي يوم من الأيام
ثم أخرج أبو بكر
ثقيف المدينة
وقال
وقدم
له من هذا
رضي الله عنه
فقال رجل منهم
ثم أخرج أبو بكر السهم
أنا بريته
وقال
وكان يوما هذا
على الكفر يوم حصار الطائف
فقال رجل عنه
مسلم
هذا سهمي
فقال أبو بكر
أنا بريته
إن هذا السهم
كان يومئذ على الكفر
يوم حصار الطائف ابني عن مسلم
حتى قتله
فقال أبو بكر
الحمد لله
إن هذا السهم
الذي أكرمه
أصاب ابني
ولم يهنك
حتى قتله
الحمد لله
الذي أكرمه بك
الذي أكرمه
بك
ولم يهنك به
ولم يهنك
لم تقتل به
لم تمت
الحمد لله الذي أكرمه بك
حتى شهيدا
صرت مسلما
ولم يهنك به
أبو بكر
لم تقتل
رضي الله
لم تمت بل أدركك الإسلام
من مواقف أبي بكر رضي الله عنه أيضا
فعفى عنه أبو بكر
الطائف
رضي الله عنه
أنه لما وضع الحصار
من مواقف أبي بكر رضي الله عنه أيضا
بعد ذلك لكي
تعلن إسلامها
من الذي سيبشر النبي صلى الله عليه وعلى أوزاره
ذلك لأن قد
وجاءت تقيف بعد ذلك لكي تعلن
إسلامها
يزيد
من الذي سيبشر النبي صلى الله عليه
أراد رجل منهم
لأن
هو مسلم
صحابي عنيق جدا
المغيرة بن شعبة
يزيد المسلمين
أن يبشر النبي عليه الصلاة والسلام
أراد رجل منهم
وأراد أبو بكر كذلك
صحابي جليل
فكل تسابق
حتى
أن يبشر النبي عليه الصلاة والسلام
المغيرة
وأراد أبو بكر كذلك
فبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
حتى سبق أبو بكر
المغيرة
رضي الله عنه
تبشر النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لهذا الخبر
ثقيل
هذه بعض أخبار أبي بكر رضي الله عنه
تبشر النبي عليه الصلاة والسلام
ولنا
هلل وجهه
لهذا الخبر
رائعة
هذه بعض أخبار بحول الله رضي الله عنه في حصار الطائف
ولنا بإذن الله تعالى
ورحمة
مع أبي بكر رائعة أخرى بحول الله وقوته توديعكم الله السلام عليكم ورحمة الله.
وجهك يا مجيب وجهك بدار منازل العليا.